بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا رفع قبل الإمام المأموم يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود لشدة الزحام، يسجد للركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها، وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. فترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: إنما جعل الإمام ليتم به. وهذا هو الأصل، أن المأموم يأتم بإمامه. قال في الحديث: فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله ولله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. فحق المأموم متابعة إمامه، لا يسابقه ولا يوافقه ولا يتأخر عنه كثيرا، وإنما يتابعه كما تقتضي الفاء الذي تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا كبر فكبروا، أي إثر تكبيره، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هكذا. ثم قال: وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس. وسئلة الحديث أيوة الناس خلفه قياما، وسئلة الكلام الحديث والتوفيق بينه وبين غيره. وقال ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وهو من السابقين: إذا رفع أي المأموم قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقد يستدل لهذا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه فأطال سجوده، فاستبطأ بعض المأمومين سجود النبي عليه الصلاة والسلام بل أكثرهم، فقام رجل من يصلي خلفه ينظر ما الذي حصل، فرفع رأسه فإذا النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وقد ارتحله الحسن والحسين. فلما سألوه قال: إن ابني هذين ارتحلاني فكرهت أن أزعجهما أو بهذا المعنى، فأطال السجود. فشهد أن ذلك الرجل الذي رفع رأسه عاد عند أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا رفع قبل الإمام أي المأموم، إما نسيانا أو جهلا أو عمدا ولا ينبغي، يعود إلى ما كان عليه فيمكث قال بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام، لا سيما إلا ما يقرأ على الأذكار يأتي بها أذكار الركوع أو السجود ثم يرفع ويتابع الإمام. وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وسياقه أتم ولفظه: لا تبادروا أئمتكم بالركوع ولا بالسجود، أي لا تسابقوه. وإذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد ثم ليمكث قدر ما سبقه به الإمام، انتهى. قال الحافظ: وكأنه أخذه من قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن قوله: وما فاتكم فأتموا. وروى عبد الرزاق عن عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: أيما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، قدر رفعه إياه بقدر رفعه رأسه. وإسناده صحيح. وأثر الحسن في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود، يسجد الركعة الآخرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. هذا الأثر وصله ابن المنذر في كتابه الكبير، ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن، ولفظه في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحمه الناس فلا يقدر على السجود، أي يتمكن من الركوع، وفي حال السجود لا يتمكن لكثرة الناس وزحمة الناس، وهذا قد يحصل في الأماكن الذي يكثر فيها الناس. قال فلا يقدر على السجود. قال فإذا فرغوا من صلاتهم، أي من تمكن من الصلاة والركوع والسجود، فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى، أي الذي لم يتمكن من السجود يسجد سجدتين لركعته الأولى، ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين بعد ذلك. قال ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة. قال ومناسبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابعا في صلاته التي اختل بعض أركانه حتى يحتاج إلى تداركه بعد فراغ الإمام. نعم، من لم يتمكن من بعض الأركان وكان خلف إمام فيأتي بما فاته من الأركان ثم يسجد للسهو بعد انصرافه من صلاته. ويستفاد من هذه الآثار متابعة الإمام، وأن الإنسان إذا تأخر عن بعض الأركان لم يتمكن منها أو نسيها فليأتي بها وليتابع الإمام ويسجد للسهو، وإن فاته الركن الذي تشتمل عليه الركعة وانتقل إلى غيرها فليواصل، فإذا سلم الإمام يأتي للركعة وما فاته فيها من أركان. وقال رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي قال حدثنا زائدة وهو بن قدامة عن موسى بن أبي عائشة رضي عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو بن مسعود أحد الفقهاء السبعة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى، أي سأحدثك. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بسبب المرض، فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. بعضها يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، وهو إناء يغتسل فيه ويغسل فيه، إناء عريض واسع. قالت ففعلنا فاغتسل في ذلكم المخضب وذلكم الماء، فذهب لينوء، أي يقوم وينهض للصلاة بالناس في المسجد، فأغمي عليه، أي من شدة المرض وما يعاني عليه الصلاة والسلام، ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل، أي بعد أن فعلوا ذلك، ثم ذهب لينوم فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قعد فاغتسل، أي ثم قعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق. فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، أي أمر رسولا، جاء في بعض الطرق أنه قال لعائشة مر أبا بكر ليصلي بالناس، وهكذا لحفصة وبعض نسائه، جاء أنه في بعضها جاءه الرسول هو بلال، إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلف أو بعض نسائه. فأتاه الرسول وهو بلال رضي الله عنه فأتاه الرسول أي أتى أبا بكر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. وهذا من تواضعه رضي الله عنه من إيثاره، وإلا فهو أحق بذلك. فقال له عمر أنت أحق بذلك، وصدق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إجماع أهل الحق. فصلى أبو بكر تلك الأيام التي مرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس هو ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الظهر. ومتى أغمي عليه؟ في صلاة العشاء، لكن وجد خفة في بعض الأيام في صلاة الظهر. فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، والآخر من هو؟ علي بن أبي طالب. وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر، أي أن يثبت مكانه إماما. قال أجلسان إلى جنبه، قال للعباس علي بن أبي طالب الذي كان يهدى بينهما، قال أجلسان إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر على يساره. قال فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والناس أي يأتمون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد لأنه مريض صلى قاعدا. قال عبيد الله وهو ابن عتبة بن مسعود فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة رضي الله عنها عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هات. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال هو علي. ومن حامل لها على عدم تسميته؟ حين استشاره النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة الإفك فقال يا رسول الله النساء دونها كثير، أي إن ثبت شيء النساء دونها كثير، فوقع في نفسها من هذا وهي بريئة رضي الله عنها ورضي الله عنها. وأما بريرة فقالت ما أعلم عنها إلا خيرا، إلا أنها كانت جارية حديثة السن تعجن عجينها فتأتي الداجن فتأكل عجينها، هي بولد المعز الصغير إنسان بشر. وهذا من الأمانة العلمية أنها أشارت قالت ورجل آخر. فهذا الحديث جاء عن عائشة وعن ابن عباس. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي الدمشقي قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس بن مالك بن أبي عامر أبو عبد الله المدني عن هشام بن عروة عن أبيه وعروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكٍ أي مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وقال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف والتميسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب والزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه أي سقط من على الفرس، فجحش شقه الأيمن فصلى، وفي بعضها فانفكت رجله عليه الصلاة والسلام، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله أي البخاري قال الحميدي هو شيخه قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم إلا في مرض موته، وإنما بسبب أنه سقط من على الفرس، وربما أيضا يكون مرض في غير هذه الواقعة قبل مرض موته. قال وإنما هو في مرضه القديم. ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث مرض موته عن عائشة بن عباس، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بشأن الصلاة اهتماما عظيما، ففي مرضه يسأل وهو مثقل بسبب المرض أصلى الناس؟ قلنا لا، هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي في المخضب 4 مرات، يضع له ماء في ذلكم الإناء وهو يغتسل ويهم بالخروج والنهوض، فيغمى عليه عليه الصلاة والسلام، فيحاول مرارا وتكرارا، فلما عجز قال مروا أبو بكر ما يصلي بالناس. فجاءه الرسول بلال فأخبره، فصلى أبو بكر بالناس، فلما وجد من نفسه خفة في بعض الأيام خرج يهادي بين العباس وعلي بن أبي طالب ورجله تخطان الأرض. فلما شعر أبو بكر تأخر فأشار فأومى إليه أن يبقى مكانه، ثم قال أجلساني إلى جنبه، فجلس على شقه الأيسر أو جنبه الأيسر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس بأبي بكر ومن خلفه، ومعنى قوله في الحديث ها هنا فصلى أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر أو بأبي بكر، أي أن أبا بكر كان يبلغ الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بجواره وكان صوته خافتا بالتكبير، وجاء في بعض ألفاظه أنه كان يرفع صوته بالتكبير حتى يسمع الناس تكبيره عليه الصلاة والسلام، وكذلك ينقل للناس صلاته، فكان جالسا هو قائم رضي الله عنه، والناس ينظرون إلى أبي بكر ويفعلون مثله. لا أن أبا بكر كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر لا بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال بهذا طائفة، إلا أنه قول مرجوح. فينبغي مجاهدة الناس على الجماعة، فكيف بالسميع البصير القوي الذي يتأخر عن الجماعة لغير عذر؟ فلا شك أنه يأثم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عليهم، متخلفين عن الجماعة. ولم يأذن لذلكم الرجل الأعمى عند أن قال أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي، فبعد أن قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فلا أجد لك رخصة، وهو أعمى، هو أعمى وابن أم مكتوم. فالذي لا يعتني بشأن صلاته فهو لما سواها أضيع، ولن فيه أسوة وقدوة عليه الصلاة والسلام. خرج يتحامل على نفسه وهو مريض، بين الرجلين تخط رجله الأرض حتى وقف في الصف صلى بالناس. وبقدر عناية المسلم بدينه يرفعه الله، وبقدر تفريطه في ذلك يضعه. وفي حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاكٍ أي مريض، فصلى جالسا والناس وراءه قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وبنحو حديث أنس حين سقط النبي عليه الصلاة والسلام من على فرسه فجحش شقه الأيمن، فصلى في بعض الصلوات قاعدا بسبب المرض، فصلى الصحابة وراءه قعودا، فلما انصرف أخبرهم بهذا الحكم وأكد عليهم هذا الأمر وأقرهم على جلوسهم واقتدائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، إلى أن قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. بقي ما هو التوفيق بين هذين الحديثين وبين الحديثين السابقين حديث عائشة وابن عباس في صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته بالناس جالسا والناس خلفه قياما. ذهب كثير من أهل العلم منهم الحميدي شيخ البخاري أن قوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون هذا منسوخ، كان هذا في أول الأمر، نسخ بفعله عليه الصلاة والسلام بأن صلى بالناس جالسا في مرض موته والناس خلفه قياما. قال وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر. وذهب الإمام أحمد بعض أهل العلم إلى عدم النسخ وإنما التوفيق بين الأحاديث، إذ أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، إذا تعذر الجمع، وما دام الجمع ممكنا فلا يصار إلى النسخ. والجمع أنه ينظر إلى الإمام في بداية صلاته، فإن شرع في صلاته قاعدا فيصلي من خلفه قعودا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جحش بسبب سقوطه مع الفرس فصلى قاعدا والناس خلفه قعودا، وفي مرضه أيضا عند أن شكى فصلى في بيت عائشة قاعدا وصلى وناسا قياما فأشاروا أن يجلسوا ثم أخبرهم بالحكم، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، لأنه شرع في صلاته وابتدأها قاعدا، فمن يتم به فيصلي كذلك. لكن إذا شرع الإمام في صلاته قائما ثم طرأ عليه طارئ فأدى إلى قعوده إلا أدت إلى قعوده فيستمر من خلفه قياما كما دخلوا في بداية صلاته. قالوا لأن أبا بكر دخل في الصلاة وهو سليم معافى صلى قائما، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو مريض فجلس خلفه فكان الإمام، فجعل أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا من خلفه يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام، واستمروا قياما لأنهم دخلوا في أول الصلاة قياما. هذا الوجه الأول من الجمع. الثاني أن هذا يدل على جواز الأمرين، يعني إذا كان الإمام مريضا فصلى قاعدا فالمؤمنون مخيرون بين أن يصلوا قعودا للأحاديث التي في ذلك، ولهم أن يصلوا قياما لحديث عائشة وابن عباس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. والوجه الأول من الجمع أقرب، لأن من الناس يكون هذا قائم وذا قاعد على القول الثاني، منهم من يرى كذا ومنهم من يرى كذا خلاف ذلك، والصحابة اتحد شأنهم. والذي يؤيد هذا الجمع بارك الله فيكم هو ما ثبت عن الصحابة أو عن بعض الصحابة أنهم صلوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بعضهم قاعدا لعلة فصلى خلفه أناس قعودا في حياته عليه الصلاة والسلام وبعد مماته، أن بعض الصحابة صلى قاعدا فصلى من خلفه قعودا، فلو كان الأمر منسوخا لما حصل هذا من بعض الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله وأنكر أحمد نسخ الأمر المذكور بذلك، وجمع بين الحديثين بتنزيلهما على حالتين، إحداهما إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فحينئذ يصلون خلفه قعودا، ثانيتهما إذا ابتدأ الإمام الراتب قاعدا لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما. إذا ابتدأ الإمام الراتب قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدة أو لا، كما في الأحاديث التي في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تقريره لهم على القيام دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحالة، لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما، بخلاف الحالة الأولى فإنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة جالسا فلما صلوا خلفه قياما أنكر عليهم، كما جاء في حديث عائشة ابتدأ الصلاة قاعدا سبب المرض، فرأى أناسا يصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا. ومنهم قال بجواز الأمرين هذا الذي ذكرناه لكم. فالجمع بين الحديثين أولى من القول بالنسخ، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.